اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واسأله بالتوبة. ما زال الكلام في الايجاز والاسناد والمساواة. المصنف نقل عبارة السكاكي في معتبر السكاكي في مقام الاعتذار عن تعريف تلك المصطلحات الثلاثة، عن تعريف الإيجاز والإطمال والمساواة، في مقام الاعتذار عن التعريف قال أن تلك الأمور أمور نسبية، أمور إضافية تضاف وتنسب إلى غيرها، وهذا المنسوب إليه هو مختلف يتغير من حال إلى حال. على ذلك لا يمكن أن تعرف تلك الأمور ببيان واضح، لا يمكن ذكر معاني تلك الأمور وتعريفها على وجه الحق، لا يمكن التحقيق فيها، يتعثر فيها التحقيق، لا يمكن تعريفها. ثم لا بد من المصير إلى أمر عرفي يعرفه عامة الناس أو أوساط الناس، والقياس على ذلك المتعارف، متعارف الأوساط، متعارف عامة الناس. ثم ذكر طريقا آخر وهو أن الإيجاز والاختصار هو أن يكون الكلام المذكور أقل مما يقتضي ظاهر الحال، ظاهر الحال يقتضي أبسط مما ذكره كل المتكلم. بعد أن قال بأنه لا يمكن التعريف على وجه الحق صار إلى طريقين لبيان الإيجاز. المصنف حينما نقل هذا على نقل هذا المعنى عن السكاكي الآن في مقام الإشكال والتنظر في كلام السكاكي. أولا أما كلام السكاكي الأول المصنف راح يذكر إشكالين عليكم السلام. كلام السكاكي الأول شنو اللي ذكر السكاكي؟ قال أن الإيجاز والإطناب أمران نسبيان، لذلك لا يمكن تعريفها على وجه الحق، لا يمكن يتعثر بيانها وتعريفها على وجه التحقيق. هذا المصنف ما يقتضي، يقول ما عندنا قاعدة أن كل أمر نسبي لا يمكن تعريفه ولا يمكن بيانه. كثير من الأمور، ما أكثر الأمور النسبية التي يطالعها التعريف والبيان؟ كثير من الأمور النسبية احنا نعرفها ونبينها، مثل الأبوة والبنوة والأخوة. البنوة أمر نسبي، الأبوة يقال زيد أب، هذا لا بد أن تقول بالنسبة لعمر، أما بالنسبة لبكر فهو ابن قد يكون مثلا، فلا بد من أن تكون البنوة مقيسة، الأخوة الأبوة البنوة كل تلك الأمور لا بد أن تكون مقيسة ومضافة إلى طرف آخر حتى يمكن أن يقال أب أو أخ أو ابن. البنوة والأخوة واضح من الأمور النسبية، مع ذلك إحنا يمكن أن نعرفها. أخو واحد يصب عليه أن يعرف الأبوة البنوة، الأبوة يعني شنو؟ يقال زيد أب لعمر، يعني أن عمر متولد من نطفة زيد، هذا واضح، مفهوم واضح ومحدد ولا يمكن اللبس والخلط فيه. حتى مع كونه أمر نسبي يمكن أن نعرفه. ثم أن التكاكي نفسه حينما قال الإيجاز أداء المقصود بأبسط أو أقل من عبارة متعارف الأوساط، هذا شنسن، هذا تعريف، هذا تعريف. فأولا لا يمكن أن يقال أن كل أمر نسبي لا يمكن تعريفه، ثم أن السكاكي نفسه عرف حينما قال أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف، هذا في نفسه تعريف، فلا يمكن أن نلتزم أن كل أمر نسبي لا يمكن تعريفه. هذا إشكال على السكاكي مدعي استحالة وتعثر التعريف على وجه الحق. قال المصنف وفيه نظر لأن كون الشيء نسبيا الإيجاد والإطناب أمر نسبي، سلمنا آمنا أنه أمر نسبي، لكن كون شيء نسبيا لا يقتضي ولا يوجب تعثر تحقيق معناه، إذ كثيرا ما تحقق ما تعرف معاني الأمور النسبية وتعرف بتعريفات تليق بها تليق بتلك الأمور النسبية. فما عندنا قاعدة أن كل أمر نسبي لا يمكن تعريفه كالأبوة والأخوة وغيرهما. هذا إشكال المصنف، إشكال المصنف على التذكار. الشارح يجيب، الشارح ببيان لكلام السكاكي من أول الأمر سابقا، ببيان لكلام السكاكي هو تصدى للإشارة إلى الإجابة من ذلك الوقت. احنا قرأنا عبارة السكاكي اللي نقلها المصنف، قال السكاكي: أما الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبيين لا يتعثر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق. هذا كلام من؟ هذا كلام السكاكي اللي نقل المصنف. الشارح شنو اللي قال؟ قال: إلا بترك التحقيق، قال والتعيين. قلنا هذا الكلام والتعيين، هاي قلنا عبارة الشارح، هذا من الشرح لا من المتن. الشارح يجيب: شنو إشكالك أيها المصنف؟ يقول: ليس كل الأمور النسبية لا يمكن تعريفها، حتى إذا سلمنا أمر نسبي يمكن تعريفه. الشارح يجيب يقول: لا، ليس مراد التكاكي من عبارة تعثر التحقيق يتعثر التحقيق، مو مراد يتعثر التعريف حتى أنت تقول لا أمر نسبي يمكن تعريفه، مو هذا مراد التكاكي. مراد التكاكي أنه لا يمكن التعريف بنحو يشتمل التعريف على تعيين المقدار. إذا اشتمل التعريف على تعيين المقدار نقول إيه هذا هذا المستحيل، هذا غير الممكن، غير المقدور، هذا المتعثر. يتعثر على الشخص أن يبين مقدارا ما بأن يذكر، يقول: الإيجاز هو المؤلف من كلمات ثلاثة، الإطناب المؤلف من ستة مثلا، إيه ما يمكن. هذا اللي يريد السكاكي، اللي يريد السكاكي هو أن السكاكي يقول يتعثر التعريف يتعثر التحقيق، يعني مراد أن التحقيق مو التعريف مطلقا، لا، مراد يتعثر التعريف وبيان المقدار وتعيين المقدار، وأن هذا المقدار إيجاز وذاك المقدار أطناب. لاحظوا، خلنا نقرأ عبارة الشارح السابقة اللي من ذاك الوقت هو تصدى بالإجابة عن هذا الإشكال. قال: لا يتيسر الكلام، عبارة السابقة، لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق. الشارح قال: والتعيين، يعني شنو؟ أي لا يمكن التنصيص على أن هذا المقدار من الكلام إيجاز وذاك أطناب. هذا اللي ما يمكن فعلا، هذا ما يمكن، ما يمكن التعيين. أكو واحد يمكن أن يعين، يقول المقدار المؤلف من كذا كلمة كذا جملة إيجاز وذاك أطناب، هذا ما يمكن. أنت أيضا أيها المصنف تتفق مع السكاكي في ذلك، لا يمكن أن يحدد كم خاص يقال عنه أنه إيجاز أو أطناب. قال الشارع في جواب عن هذا الإشكال، قال: والجواب أنه هو أن السكاكي لم يرد بعبارة تعثر التحقيق، لم يرد تعثر بيان معناهما، ما يريد يقول أنه هو ما يمكن التعريف، ما يمكن بيان المعنى. ليش؟ لأن هو السكاكي نفسه كما أنت أم تعترف أيها المصنف، السكاكي نفسه ذكر تعريف. كيف للسكاكي أن يقول لا يمكن التعريف مع أنه هو تصدى لبيان التعريف؟ إذن مو هذا مراده، مو مراده أنه هو لا يمكن التعريف. قال أنه هو لم يرد تعثر بيان معناهما، لأن ما ذكره السكاكي نفسه هو بيان لمعناهما، وهذا أدل دليل على عدم استحالة التعريف عند السكاكي. بل أراد السكاكي، بل أراد تعثر التحقيق وشنو؟ والتعيين في أن هذا القدر إيجاز وذاك القدر إطناب. هذا الإشكال إشكال المصنف الأول وجواب الشارع عن ذلك الإشكال. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني يقول المصنف: ما هي الفائدة وما هو الغرض من كل تعريف؟ شنو الغرض من التعريف؟ واضح، الغرض من كل تعريف هو شرح ماهية المعرف وبيان حقيقته ورفع الجهالة المرتبطة بذلك المفهوم. احنا اذا نجهل المفهوم المراد من الانسان يجي التعريف يرفع تلك الجهالة، يرد تلك الجهالة الى العلم، فنقول الانسان حيوان ناطق، نعرف الانسان حتى نرفع الجهالة. اذا كان هذا الغرض، الغرض من التعريف رفع الجهالة، يقول هذا الكلام من السكاكي هو في الحقيقة نقض للغرض. ليش؟ لأن هذا البيان من السكاكي هو إحالة على مجهول، رد إلى الجهالة أصلا. هذا ليش؟ لأنه هو في الحقيقة يحيل على أمر غير معلوم، على أمر غير مشخص غير معين. إذا أحال على أمر غير معين غير معلوم، حينئذ نفس هذا التعريف يكون رد إلى الجهالة، وبالتالي لا يرفع الجهالة. الغرض من التعريف رفع الجهالة، مع أن هذا التعريف من السكاكي يوجب الرد إلى الجهالة ونقضم للغرض المساق إليه التعريف. كيف يكون هذا التعريف رد إلى الجهالة؟ يقول لأن السكاكي أحال على أمرين: الأمر الأول متعارف الأوصاف، الأمر الثاني ما يقتضيه المقام بحسب الظاهرة. رد إلى أمرين، وكل من هذين الأمرين لا يمكن انضباطهما، لا يمكن أن نضبط متعارف الأوصاف. عبارة متعارف الأوصاف ما هو مقدارها؟ لا يمكن أن نضبط هذا. ثانيا، لا يمكن أن نعرف أن المقامات ما تستدعيه من الضبط، المقامات المختلفة أي بسط تستدعي. ما ندري أن مقام التشكي كم جملة يستدعي، ما ندري أن مقام المقامات المختلفة الأخرى ما هو القدر الذي تستدعي. ففي الحقيقة ما أحال إليه السكاكي هو إحالة على مجهول، إحالة على غير معلوم، وبالتالي نفس هذا التعريف لا يفيد رفع الجهالة، بل هو رد إلى الجهالة، فلا يمكن الالتزام بهذا البيان. قال: ثم البناء على المتعارف، يعني البناء على الطريق الأول. هو الطريق الأول شنو اللي قاله؟ قال نرجع إلى عبارة متعارف الأوصاف، هذا أولا البناء على المتعارف. ثانيا، البناء على البسط الموصوف، البسط المذكور سابقا بأنه هو أكثر مما ذكره هو المتكلم. هو سابقا شلون بين الطريق الثاني السكاكي؟ قال أن الإيجاز معناه الثاني شنو؟ الإيجاز، الإيجاز هو كون ما ذكر المتكلم أو كون المقام. قال كون المقام حقيقا بأبسط مما ذكره المتكلم. قال المقام يستدعي أكثر، المقام يستاهل أكثر مما ذكره المتكلم، هذا إيجاز. احنا نقول له هذا البسط اللي انت قلته أن المقام يستدعي أبسط، هذا البسط اللي أنت ذكرته أيضا غير معلوم. إحنا ما ندري أن المقام يقتضي أي بسط، ما نعرف أن مقام التشكي مثلا يستدعي أي مقدار من البسط، هذا أمر غير منضبط قد يختلف فيه. فإذا الإحالة على هذا البسط إحالة على مجهول. قال: ثم البناء على المتعارف أولا، والبناء على البسط الموصوف ثانيا، بأن يقال، أنت قلت أيها السكاكي الإيجاز هو الأداء بأقل من المتعارف، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني: أو الأداء بأقل مما يليق بالمقام من كلام أبسط من الكلام المذكور، هذا الطريق الثاني. هذان الأمران، البناء على أحد هذين الأمرين هو رد إلى الجهالة، إرجاع إلى الجهالة، مع أن الغرض من التعريف هو رفع الجهالة. هذا إشكال على السكاكي، إذ لا تعرف. ليش رد إلى الجهالة؟ يقول إذ لا تعرف كمية متعارف الأوصاف وكيفيتها. متعارف الأوصاف والله خلينا نشوف المتعارف شلون يعبر. ما نعرف كميته في اداء المعاني، لا كميه الكلمات ولا كيفيتها من التقديم والتاخير. العرف حينما يريد ان يبين اي معنى من المعاني قد يختلف في بياناته، بعض يبين بخمس كلمات، بعض اخر يبين بست كلمات، بعض يقدم المبتدا، بعض يؤخر المبتدا. فاحنا اذا رجعنا الى المتعارف نشوف المتعارف يختلف في الكميه وفي الكيفيه، فلا يمكن الاحاله على العرف. قال: اذ لا تعرف كميه متعارف الاوصاف، وانها 10 20 15، ما نعرف الكميه، وكيفيتها كذلك لا تعرف من تقديم وتاخير والى اخره، لاختلاف طبقات الأوصاف، اختلاف طبقاتهم، اختلاف مراتبهم. ولا يعرف، هذا من ناحية، من ناحية الطريق الأول، كما الطريق الثاني أيضا غير معروف. ولا يعرف أن كل مقام أي مقدار يقتضي من البسط حتى يقاس عليه ويرجع إليه، أيضا ما نعرف المقامات قد تقتضي من الكلام حتى نقيس عليه هذا المقام، وأن ما أدي بأقل يسمى إيجاز وما أدي بأكثر يسمى إصناف. فإذا على كل حال طريقا السكاكي هما في الحقيقة إحالة على مجهول ورد إلى الجهالة، هذا إشكال المصنف على السكاكي الثاني. الإشكال الثاني، الشارح اليوم هم عاد بيدافع عن السكاكي، الشارح يجيب عن السكاكي، يقول لا يرد ما ذكره السكاكي، لا يرد ما ذكره المصنف على السكاكي. ليش؟ لاحظوا الشارح شنو جوابه، يقول من سلم أن البناء على المتعارف والإحالة على البسط الموصوف هذا إحالة على مشهور؟ لا نسلم ذلك، وذلك لأن المتعارف حينما يريدون أن يبينوا أي معنى من المعاني هم يقتصرون على الأوضاع، يقتصرون على معرفة الوضع واستعمال الكلمات الدالة على المعاني من دون ملاحظة شيء زائد. فعلا المتعارف حينما نرجع إلى نفسنا، إحنا أبناء العرف حينما نرجع للمتعارف، طبعا كلامنا ويا المتعارف كما هو قال، المتعارف اللي لا يراعي البلاغة ولا كلام في مرتبة الفصاحة، لا في شدة البلاغة ولا في شدة السفاهة، لا المتعارف الأوصاف اللي لا يلاحظون إلا أداء المعنى، إلا أداء أصل المعنى. يريد يعبر عن قيام زيد، شو يقول؟ يقول زيد قائم، ما يقول إن زيدا لقائمون، يريد يعبر عن اتصاف نفسه بالشيخوخة، يقول يا ربي شيخي، إذا أراد أن يشتكي لا يقول شخت ولا يقول وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، يقول يا ربي شخت. هذا الكلام المتعارف. المتعارف لا يعتمدون، هاي نقطة مهمة، المتعارف لا يعتمدون إلا على الأوضاع واستعمال الكلمات الموضوعة من دون زيادة أو نقيصة. يريدون يعبرون عن قيام زيد يقولون قام زيد أو زيد قائم، مو أكثر من هذا المعنى ولا أقل. إذا ضممنا إلى ذلك أن الألفاظ هي قوالب للمعاني، أولا هم لا يريدون أكثر من بيان تلك المعاني الموجودة في داخلهم إبرازها إلى الخارج بواسطة قالب من القوالب. شنو القالب؟ الألفاظ. فيريد يعبر عن القيام يقول قام، يريد يعبر عن اتصال زيد بالقيام يقول زيد، فيصير قام زيد. فإذا لا يمكن الالتزام بأن متعارف الأوصاف غير محدود وغير منضبط، لا، كل معنى من المعاني يريد أن يؤدي المتعارف إلى حد معين، إلى حد مسند ومسند إليه، مبتدا وخبر، فعل وفاعل، كل معنى من المعاني، لأن المعنى اللي يريد يبرز المتكلم أكو ألفاظ وضعت قوالب لتلك المعاني يستعمل تلك القوالب من دون زيادة أو نقيصة. فإذا المتعارف، متعارف الأوصاف، عبارة المتعارف عبارة منضبطة وعبارة محدودة لكل معنى من المعاني الذي يريدون أداءه. لا نسلم أن متعارف الأوصاف غير منضبط. متعارف الأوصاف كل من التفت إلى المتعارف سواء كان بليغا أو غير بليغ، اللي يلتفت سواء كان بليغ أو غير بليغ هو له أن يحدد الحد الذي يتبعه متعارف الأوصاف. متعارف الأوصاف معروف للبليغ ولغير البليغ، فليس الإحالة على متعارف الأوصاف إحالة على مجهول ورد إلى الجهال. هذا من ناحية الطريق الأول. تعال إلى الطريق الثاني. شنو قلت أيها المصنف؟ تقول أن المقامات لا يمكن أن نعلم مقدار ما تقتضي تلك المقامات. هذا الكلام إذا قبلناه من الشخص العادي لا يمكن أن نقبله من مثل الخطيب الخزويني، لا يمكن أن نقبله من مثل شخص متخصص بالبلاغة. أصلا هي شنو وظيفة البلاغة؟ وظيفة البلاغة أن يطابق الكلام مقتضى الحال. فإحنا إذا أهل الفن أئمة البلاغة يقولون إحنا ما نعرف المقامات فأقرأ على البلاغة السلام، إذا أهل البلاغة ما يعرفون المقامات شلون إحنا نعرف أن شلون يمكن أن نحدد أن هذا الكلام بليغ وذاك ليس ببليغ؟ لا، إحنا يمكن أن نعرف المقامات وما تقتضي المقامات من كلام من حيث الكم ومن حيث الكيف. نعم، هاي المعرفة خاصة بمن؟ خاصة بالبلغاء، لكن هذا مو معنى أن الإحالة على تلك القضية هي إحالة على مجهول ورد إلى الجهالة. لا، هذا أمر معروف ومعلوم يمكن لأهل الفن الإطلاع عليه. فالطريق الأول معلوم لدى البلغاء ولدى غير البلغاء، الطريق الثاني معلوم للبلغاء، فلا يمكن التسليم بما زعمه المصنف لأن الإحالة عليه إحالة على المجهول. قال الشارح: والجواب أن الألفاظ قوالب المعاني، والأوصاف متعارف الأوصاف، الناس اللي أوصاف الناس عامة الناس. الأوصاف شنو أوصافهم؟ الذين لا يقدرون في تأدية المعاني على اختلاف العبارات، ما عندهم أكثر من طريقة يريد يعبر عن المعنى الكذائي إلى أكثر من طريقة، طريقة محدودة، طريقة واضحة واحدة فقط وفقط. والأوصاف الذين لا يقدرون في تأدية المعاني على اختلاف العبارات، ولا يقدرون في تأدية المعاني على التصرف في لطائف الاعتبارات، شبيههم دول الأوصاف، لهم حد، لهم حد في تأدية كل معنى من المعاني. الأوصاف لهم حدود معينة. ليش حدود معينة؟ منين جت الحدود المعينة؟ لأن هم ما ينظرون على المعنى الواحد بأكثر من معنى، كما ما يلاحظون اعتبارات ونكات ودقائق لطيفة زائدة على أصل المعنى. فحينئذ النتيجة أن لهم حد معين لا يتجاوزون هذا الحد قلة أو كثرة. لهم حد من الكلام يجري فيما بينهم. هاي الأوصاف مبتدأ، لهم حد هذا خبر، والمتقدم كل أوصاف للأوصاف. لهم حد من الكلام يجري فيما بينهم من المحاورات والمعاملات، وهذا الحد معلوم للبلغاء ولغير البلغاء. إذا كان كذلك بعد لا تقول رد إلى الجهالة، مجاهلة. فالبناء على المتعارف واضح بالنسبة إليهما جميعا، بالنسبة للبليغ ولغير البليغ. هذا الطريق الأول. تعال إلى الطريق الثاني. يقول: والبناء، وأما البناء على البسط الموصوف فإنما هو معلوم للبلغاء العارفين بمقتضيات الأحوال بقدر ما يمكن لهم، فلا يجهل عندهم. ليش قال إنما؟ فإنما هو معلوم، يعني يعلمه البلغاء دون غيرهم، أي غير البليغ ما يعرف. هذا مو معنى إحالة على المجهول. فإنما هو معلوم للبلغاء والعارفين، العارفين بمقتضيات الأحوال بقدر ما يمكن لهم، فلا يجهل عندهم ما يقتضيه كل مقام من مقدار الباط. فالإحالة عليه لا تكون إحالة على المجهول. هذا الجواب عن الإشكال الثاني الذي ذكره المصنف. المصنف يستخلي نرجع إلى المتن نترك الشرح اللي الشارح أجاب عن الإشكالات. المصنف لما استحكمت عند تلك الإشكالات إجا الآن يعرف يقترح تعريفا آخر. أولا الإشكال الأول شنو كان خلاصته؟ أنه يمكن التعريف، لا تقول أيها السكاكي بتعثر التعريف، هذا أولا. ثانيا ما ذكرته هو أيها السكاكي ليس بصحيح، ينفتح السؤال على المصنف. إذن إذا أمكن التعريف وبيان السكاكي ليس بتام، ما هو البيان التام؟ قال الأقرب إلى الصواب إجا يذكر كلامه، إذا إجا يذكر متبنى وتعريفه الصحيح. يقول أن أداء المقصود وأداء المعنى إلى أكثر من طريق. حينما يجي شخص يريد أن يؤدي معنى من المعاني عندنا أكثر من طريق، عندنا 5 أو 6 طرق، بعض تلك الطرق مقبولة بعض تلك الطرق غير مقبولة. الآن المصنف بين الطرق المقبولة ومن خلال بعض العبائر في كلامه يحترز عن الطرق غير المقبولة. شنو الطرق المقبولة؟ يقول أولا تأدية أصل المعنى بلفظ متساوٍ، هذه طريقة مقبولة. شنو الطريقة المقبولة؟ أن نأدي المعنى بعبارة مساوية لذلك المعنى، مو قلنا الألفاظ قوالب المعاني، احنا نجي نضع قوالب لتلك المعاني مساوية لها لا أكثر ولا أقل. أريد أحكم على زيد بالقيام أقول زيد قام، هذا طريقة من الطرق اللي تستعمل لأداء المعاني وهي طريقة مقبولة. هاي شو نسميها أيها المصنف؟ يقول هاي نسميها مساواة. عندنا طريقة أخرى أن نؤدي المعنى بألفاظ أنقص من تلك الطريقة لكن وافية تفي بالمراد، ألفاظ أقل أنقص لكن تلك الألفاظ وافية، كما لو حذفنا بعض أركان الإسناد وكانت هناك قرينة واضحة وجلية على ذلك الحذف، هذا شو نسميه أيها المصنف؟ يقول نسميه إيجاب. ليش إيجاب؟ لأن أدى المعنى المقصود وطريقة مقبولة وتؤدي تمام المعنى لكن بألفاظ أقل اعتمادا على القرينة الواضحة البينة. فإذا بأنقص لكن شنو هذا الأنقص؟ صفته هو أنه واف بالمراد، يفي بمراده، هذا الطريق الثاني المقبول. الطريق الثالث المقبول هو أن نؤدي المعنى بأزيد لكن تلك الزيادة لابد أن تكون لفائدة حتى نحترز عن ما لو كانت لغير فائدة. هذا شو نسميه أيها المصنف؟ يقول هذا نسميه الإطناب، الزيادة لكن لفائدة. أكو زيادة في الكلام لكن هاي الزيادة تفيدنا معنى من المعاني أكثر من هذا المعنى المقصود لكن تلك الزيادة لفائدة. فالمعنى الأول نسميه الإيجاز المساواة، الثاني الإيجاز، الثالث الإطمئنان. بعد ذلك المصنف ينتقل لبيان محترزات تلك القيود. محترز قيد لفاء أنقص واف، هذا وافي شنو محترزه؟ ثانيا محترز الفائدة، ليش نقول أزيد لفائدة؟ شنو محترز الفائدة؟ فمحترزات هذين القيدين هو راح يبرز الطرق غير المقبولة، الطرق لأداء المعنى غير المقبولة اللي هي مثلا الإخلال، أنقص لكن غير وافي، هذا نسميه إخلال، هذا إخلال بالمقصود. أكثر لكن من دون فائدة نسميه تطويل أو نسميه حشو. فنحترز عن الإخلال وعن التطويل وعن الحشو، هذه طرق ثلاثة أيضا ليست بمقبولة. إذا صارت عندنا طرق ثلاثة مقبولة وطرق ثلاثة غير مقبولة. قال فالأقرب والأقرب إلى الصواب أن يقال المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصل المراد بلفظ مساو له، لفظ مساو له أي لأصل المراد، أو بلفظ ناقص لكن ناقص عنه واف، أو بلفظ زائد عليه لكن
لفائدة.
زين، المصنف ما اجي صرح، اذا قرينا المثل الان احنا قرينا المثل ما اجي صرح، قال الاول مساواة، الثاني ايجاز، الثالث اصناف، ليش؟ اعتمادا على وضوحه اجي الشارح يبرز هذا الامر الواضح حتى لا يصير لبس. قال الشارح: فالمساواة ان يكون اللفظ بمقدار اصل المراد، انا اريد قيام زيد اقول قام زيد، هذا اصل المراد. والايجاز ان يكون ناقصا عنه واتيا به. شو اقول؟ اقول زيد، اقول زيد ومقصودي زيد قائم، هاي منين قائم؟ لان السائل سال من القائم، انا اقول شنو؟ اقول زيد، اقول زيد اعتمادا على تلك القرينه الواضحه الجليه في الحد، انا احدث بعض اركان الاسناد، فهو انقص، لكن هذا الانقص وافي بتمام المراد. قال: في المساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد، والإيجاز أن يكون ناقصا عنه وافيا به، والإطناب أن يكون زائدا عليه لفائدة واحترد. نعم،
عن
أصل المراد. نعم،
قال القديم وقال قاتل المراد، يعني قال زيد وهو
إيه؟ لأن هو من مراده، من قال زيد يعني زيد قائم، ليش حذفت؟ ليش نقصت؟ قلنا نقصت اعتمادا على القرينة الواضحة،
المراد يكون وافي،
المراد يكون تام وافي، لكن العبارة تكون شنو العبارة؟ أنقص، أنقص لكن لفائدة، عبارة إيه؟ العبارة أنقص. وقال بلفظ زائد أو بلفظ. فالمساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد، والإيجاز أن يكون ناقصا عنه، الكلام ناقص، الألفاظ ناقصة، لكن وافيا به يعني وافيا بالمراد، وافيا بالمعاني. ثم بعد ذلك المصنف يبين المحترزات. محترز وافي، محترز وافي، يقول إنما ذكرنا بأنقص واف، هذا واف، هذا القيد احترازا عن الإخلاص، لأنه إذا كان الكلام أنقص من ما يؤدي المعنى ولم يكن هذا الأنقص وافيا، هذا إخلال بمقصودك، أنت تريد تبين فكرة معينة، تبين بعض الفكرة دون البعض الآخر، هذا إخلال ببيان مقصودك، أنت المتكلم الحكيم لابد أن تبين تمام مقصودك، أما أن تبين مقصودك بألفاظ تدل على البعض ولا تدل على البعض الآخر ولا تكون وافية، هذا إخلال بالمقصود، هذا خلاف ما تبانى عليه العرف في المحاورات العرفية، هذا إخلال بالمقصود. مثل إيش؟ مثل هذا قول الشاعر: والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كذا. أولا شنو المعنى قبل أن نقرأ العبارة؟ شنو المعنى اللي يريد يؤدي الشاعر؟ الشاعر يقول، يقول هو بتصوره المعكوس، هو يقول أن يعيش الإنسان عيشة ناعمة، عيشة مترفة في ظل الجاهل أفضل من أن يعيش عيشة كد نكدة صعبة في ظرف العقل والعلم. هو إيش يقول؟ هذا يريد يؤدي المعنى، يريد يؤدي هذا المعنى، أن يعيش عيشة ناعمة مع الجاهل أفضل إلى من أن يعيش عيشة كدة مع العلم والعقل، هذا يريد يؤدي المعنى. خلينا نشوف عبارة وافية، يقول: والعيش خير في ظلال النوكي، النوكي يعني الجاهل، والعيش خير في ظلال النوكي، شنو الطرف الأول؟ العيش في ظل الجاهل، يا عيش، ما قال العيش الناعم، حذف الناعم، حذف العيش الهانئ الرغيد، لأن هذا مراده، مراده أن يقول العيش الناعم مع الجاهل، وما قال ناعم، هذا أولا. والعيش خير في ظلال النوكي ممن عاش كدن، ممن عاش كدن في ظل أي شيء، أنت تريد في ظل العقل، في ظلال العقل، في ظلال العلم، هيك أنت مرادك، ما بينت هذا المعنى. إذن في كلام الشاعر نقصان، نقص ناعم بالشق الأول، ونقص في ضلال العقل بالشق الثاني. وماكو قرينة، ماكو قرينة واضحة جلية تبين هذا المعنى المحذوف. فهذا الكلام أداء للمقصود بلفظ أنقص، لكن هذا الأنقص غير واف، بلفظ أنقص غير واف، مو واف. فهذا شو نسميه؟ هذا نسميه إخلال، ما نسميه إيجاز. الإيجاز الأداء بالأقل، لكن إذا كان وافيا. أما إذا لم يكن وافيا نقول عنه هذا إخلال، وهو من الطرق غير المقبولة لأداء المعنى المقصود. قال المصنف: واحترز بواف. ما نقدر نقول احترز، لأن هو يحكي عن نفسه، هو اللي عرف، هو اللي قال في الأقرب، فنقول احترز. واحترز بواف عن الإخلال. شنو الإخلال؟ وهو أن يكون اللفظ ناقصا عن أصل المراد، غير واف به، غير واف بأصل المراد، كقول الشاعر: والعيش خير في ظلال النوكي. النوكي يعني الحمق والجهالة، ممن عاش كدا، أي خير ممن عاش مكدودا متعوبا. هذا بيان للبيت. أي المصنف يقول أي الناعم وفي ظلال العقل. الناعم هذا وصف لمن؟ وصف للعيش، العيش الناعم في ظلال النور. ويقول وفي ظلال العقل، في ظلال العقل يعني ممن عاش كدا في ظلال العقل، حال كونه في ظلال العقل. فإجى المصنف قدر هذين التقديرين الناقصين، قال أي الناعم وفي ظلال النوك، يعني أن أصل المراد، يشرح أصل المراد الشاعر، أن أصل المراد أن العيش الناعم، هاي الناعم اللي ذكرها المصنف وما ذكرها الشاعر، في ظلال النوك خير من العيش الشاق في ظلال العقل. هاي في ظلال العقل المصنف ذكرها، الشاعر ما ذكرها. ولفظه لفظ هذا البيت غير واف بذلك، غير واف بذلك المعنى، لأنه فيه نقصان من دون قرينة واضحة، فيكون مخلا فلا يكون مقبولا. هاي طريقة من الطرق غير المقبولة. هذا محترز واف. في جانب التطويل، هذا في جانب الإيجاز قيد واف، في جانب التطويل، في جانب العقل، نعم التطويل، في جانب التطويل قال أداء المقصود بلفظ أزيد، لكن شنو لفائدة؟ هاي لفائدة، ليش جبتها أيها المصنف؟ شنو محترزك؟ يقول أنا احترزت بفائدة عن أمرين، عن الأمر الأول العفو، أنا قلت التطويل الإطمار، الإطمار في جانب الإطمار، نجي عرف الإطمار، قال الإطمار شنو معنى؟ الإطمار هو ذكر المعنى المقصود، أداء المعنى المقصود بلفظ أكثر، لكن شنو لفائدة؟ هذا لفائدة، ليش جبت؟ يقول احترازا أولا عن التطويل، ثانيا عن الحشو. شنو الفرق بين التطويل، شنو الفرق بين الحشو؟ التطويل، عليكم السلام، التطويل هو أن يكون في الكلام زيادة، وتلك الزيادة من دون أن تكون مبررة بفائدة، ماكو فائدة، لكن الزائد غير معين، الزائد لم يكن معينا. يمكن أن يكون الزائد الكلام الأول، يمكن أن يكون الزائد الكلام الثاني، بخلاف الحشو. الحشو هو هناك كلام زائد من دون فائدة، فيشترك مع في ذلك مع التطويل. لكن يفترق عن التطويل أن الزائد مشخص، الزائد يمكن أن يشار إليه، بخلاف التطويل الزائد لا يمكن أن يشار إليه، يمكن أن يكون الأول، يمكن أن يكون الثاني. فلا بد أن يبين أولا مثال التطويل، ثانيا مثال الحشو، ثالثا الحشو ينقسم إلى قسمين: حشو مفسد وحشو غير مفسد. أكو زيادة لا تؤدي إلى أفساد المقصود، أكو زيادة تؤدي إلى أفساد المقصود. هذا يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.